أو بالغ فدخل الماء في حلقه لم يفسد، ومن أكل شاكا في طلوع الفجر صح صومه.
ومن أكل شاكا في طلوع الفجر، استيقظ رجل من الليل فشك هل طلع الفجر فيمسك أو لا زال الليل فيأكل، فبالإجماع على أنه يعتبر نفسه بالليل ويأكل ويشرب، وحينئذ لا يخلو من أحوال. الحالة الأولى أن يتبين له الليل أو النهار، والحالة الثانية أن لا يتبين له شيء. فإذا لم يتبين له شيء، مثل أن يقوم في جوف الليل ولا يدري هل طلع الفجر أو لم يطلع فيشرب، أو يأكل ثم يرجع فينام ويستيقظ بعد صلاة الفجر أو الناس في صلاة الفجر، فلا يدري هل حينما قام وأكل أو شرب هل وقع أكله وشربه بعد تبين الفجر يعتبر مفطرا أو وقع قبل فهو صائم. بالإجماع يعتبر نفسه أنه في الليل ويحل له الأكل والشرب، وإذا لم يتبين له شيء صومه صحيح. والدليل على ذلك أن الأصل بقاء الليل حتى يتحقق من أن النهار قد طلع، والله أمرنا أن نبقى على اليقين، والشك لا عبرة به، وأصول الشريعة دل عليه من نصوص الكتاب والسنة تقتضي ذلك، أن العبرة باليقين وأن الشك لا يلتفت إليه. ومن قواعد الشريعة اليقين لا يزال بالشك، وتفرع عليها قولهم الأصل بقاء ما كان على ما كان، فالأصل بقاء الليل، ونحكم بكونه يحل له الأكل والشرب والجماع حتى يتحقق أنه قد أصبح، فينتقل من يقين الحل إلى يقين التحريم. فإن لم يتبين له شيء ونام ثم أصبح، فإننا نقول الأصل فيه والغالب فيه أنه في الليل حتى يتحقق أنه قد أخل فيطالب بالقضاء، والأصل براءة ذمته. الحالة الثانية أن يتبين له الأمر، فإن تبين له الأمر لا يخلو من صور. الصورة الأولى أن يأكل ويشرب ثم يتبين له أن الفجر لم يطلع. مثال ذلك استيقظ فأكلت أو شربت على أن الليل باق، ثم نظرت في الساعة أو سمعت الأذان الأول فقد تبين لك أن الفجر لم يطلع، فحينئذ بالإجماع لا يؤثر لأنه أكل وشرب في وقت مأذون به شرعا. الحالة الثانية أن يتبين له أن النهار قد طلع، فاختلف العلماء، قال بعضهم صومه صحيح، وقال الجمهور عليه القضاء لأنه تعاطى سببا يلزم فيه تقصير فأجزم بعاقبة التقصير. وتوضيح ذلك أنه لو تحرى لتبين له أن الفجر قد طلع، فلما قصر فإنه يلزم بعاقبة تقصيره، ولأن الله تعالى أوجب عليه أن يمسك من طلوع الشمس إلى غروبها، وهذا لم يمسك من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، إن الله تعالى أوجب عليه أن يمسك من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وهذا لم يمسك من طلوع الفجر إلى غروب الشمس حقيقة، فيلزم بالقضاء، وهذا هو أصح أقوال العلماء رحمة الله عليهم، لأنه قصر ويلزم بعاقبة تقصيره ويلزمه القضاء. نعم.
لا إن أكل شاكا في غروب الشمس.
لا إن أكل شاكا في غروب الشمس، لو أن إنسانا غابت الشمس في الغيم في يوم خاصة في النهار الذي يكون فيه غيم، وفي الأزمنة التي لم يكن فيها ساعات، أو يكون الإنسان ليست عنده ساعة، فحينئذ يشك هل غابت الشمس أو لم تغب. فالأصل أنه في النهار، واليقين أنه في النهار، فنقول له يحرم عليك الأكل والشرب حتى تتحقق أو يغلب على ظنك أن النهار أن الليل قد أقبل وأن الشمس قد غابت. بناء على ذلك إذا أمكن أن يرجع إلى ساعة ونحوها لا يجد له أن يفطر حتى يتحقق عن طريق الساعة. إذا لم توجد ساعة فإنه يقدر الزمان، وتقدير الزمان أن يحسب ويجلس إلى فترة يغلب على ظن أن الشمس قد غابت. والدليل على ذلك حديث الدجال أنه يمكث 40 يوما، يوم منها كسنة، ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامنا. قالوا يا رسول الله هذا اليوم الذي هو كالسنة أتجزينا فيه صلاة يوم؟ قال لا، ولكن اقدروا قدره. قال العلماء فيه دليل على أن الصائم يرجع إلى التقدير، إذا تعذر عليه الضبط بالحقيقة، فتقدر زمانا يغلب على ظنك أن الشمس قد غابت فيه، فإذا قدرت هذا الزمان تفطر بعده، فإن أفطرت فلا تخلو من حالتين، إما أن يتبين لك الأمر أو لا يتبين، مثل ما تقدم معنا في السحور. فإن لم يتبين لك شيء وغلب على ظنك أن الشمس قد غابت فصومك صحيح، لأن الله تعبدنا بغلبة الظن، ولم يظهر ما يدل على بطلان الصوم وفساده. ثانيا، أن يظهر أن يتبين لك الأمر، أن يتبين أن تقديرك الصحيح. مثلا لو أنك أكلت هذه اللحظة ثم دخل عليك رجل فسألته كم الساعة؟ قال الساعة السادسة، وغروب الشمس يكون السادسة إلا ربع، السادسة إلا عشرة، فما بين دخوله وإخباره لك، بين أكلك وإخباره لك وقت يدل على أن أكلك وشربك قد وقع بعد الغروب قطعا، فحينئذ تبين لك صحة اجتهادك فصومك صحيح. الحالة الثانية أن يتبين لك أن النهار لا، أن الشمس لم تغب، وأن النهار لا زال باقيا، وأن أكلك وشربك وقع في حال النهار. فللعلماء قولان مشهوران، قال بعضهم إنه يلزمه القضاء لأنه قصر فيلزم بعاقبة تقصيره كمسألتنا في السحور، وكذلك في حديث البخاري وسئل هشام بن عروة رحمة الله عليه أقضى ذلك اليوم؟ قال ليس في القضاء شك أو ما من القضاء بد. قالوا فهذا يدل على أنه يلزم بالقضاء، وهذا أقوى، ولذلك قال عمر الخطب يسير، أي قضاء يوم مكانه، وهذا هو الذي تطمئن إليه النفس لما فيه من الورع ولما فيه من إعمال الأصل من مطالبة الصائم بالضمان بتقصيره، لأنه قصر نوع تقصير، إذ لو تحرى كمال التحري لتبين له أن النهار ما زال باقيا. والقاعدة لا عبرة بالظن البين خطأه، لا عبرة بالظن البين خطأه. وتوضح ذلك أن الصوم حق لله، وحق الله دين على المخلوق، ودلت السنة الصحيحة على هذا الأصل، فيحفظ هذا أن الصوم حق لله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحج، قال أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيتي؟ قالت نعم. قال فدين الله أحق أن يقضى. فجعل الحج الذي هو ركن الإسلام دينا، والصوم ركن الإسلام دينا عن المخلوق. وعلى هذا إذا كان الصوم دين وحق لله عز وجل، فإنك لو كنت في دين المخلوق ظننت أنك قضيته حقه، ثم تبين أنك لم توفه وأن هناك نقص، ألزمت بكمال النقص، فحق الله أولى. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم فدين الله أحق أن يقضى. فإذا قد دلت أصول الشريعة على أنه يطالب بالقضاء لأنه لم يصم اليوم على وجهه، ولأنه قصر، إذ لو تحرى كمال التحري لتبين له أن النهار ما زال باقيا، ولأنه حق لله عز وجل لا يسقط بالظن الخاطئ، فيلزمه القضاء. يقول القائل ما فائدة خطأ؟ تقول خطأه يسقط الإثم عليه، وكونه لا إثم عليه لا يسقط الضمان، كما لو قتل إنسانا خطأ نقول قتله بالخطأ يسقط الإثم عليه، لكن الضمان لهذه النفس يجب عليه ضمانها. ومن هنا نرى أن أصول الشريعة تجعل المخطئ يلزم بالضمان، ولذلك حتى في قتل الخطأ تلزمه الشريعة بعتق الرقبة، فإذا لم يجد صام شهرين متتابعين لمكان الإخلال، لأنه ما من مخطئ إلا وقد قصر نوع تقصير. وعلى هذا قوي أن يقال إنه يطالب بقضاء ذلك اليوم، ولما فيه من براءة الذمة والقيام بحق الله عز وجل على أتم وجوهه.
أو معتقدا أنه ليل تبان نهارا، يقول رحمه الله
اعتقد أنه ليل تبان نهارا، مثل ما ذكرنا في مسألتنا، أكل أو شرب ظنا أن الشمس قد غابت ثم تبين له أن الشمس لم تغب، فإنه يلزم بقضاء ذلك اليوم، خلافا لمختاره رحمه الله عليه فأنه لا قضاء عليه. نعم.
فاتكم الله فضيلة الشيخ ورزاكم خير الجزاء. فضيلة الشيخ يقول السائل: إذا أذن المؤذن لصلاة المغرب في رمضان خطأ وأفطر الناس على أذانه قبل الغروب فهل عليهم القضاء؟ أثابكم الله.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن المؤذنين مؤتمنون على صيام الناس ويتحملون هذه الأمانة ويسألون عنها بين يدي الله عز وجل، وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك في حديث أحمد وأبي داود في السنن أنه عليه الصلاة والسلام عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. قالوا: فقوله والمؤذن مؤتمن أي مؤتمن على صيام الناس، لأنه يؤذن للإمساك ويؤذن للفطر. فإذا تساهل المؤذن ولم يتحرى ولم يضبط الوقت لأذانه خاصة في الفجر وفي المغرب، فإنه يتحمل إثم كل من أفطر بأذانه، خاصة إذا كان ذلك على سبيل الاستهتار والتلاعب، فتجده يتسحر ويأكل، ولربما خرج من بيته وقد دخل الفجر ولا يؤذن إلا بعد الوقت المعتبر بعشر دقائق أو خمس دقائق، فمثل هذا آثم شرعا خائم للأمانة التي حمله الله إياها، خاصة إذا كان معينا ويعطى راتبا على ذلك، فإنه يعتبر ماله فيه نوع من الحرمة لأنه أخل بأمانته التي كوفئ عليها. ولذلك تجتمع عليه المظالم من وجوه، منها أنه يعرض صيام الناس للفطر، وحينئذ يكون آثما بإثم هؤلاء الذين أفطروا على أذانه وهم معذورون إذا كانوا لا يعلمون بالحقيقة، وثانيا أنه قد ضيع هذه الأمانة وأخل بها، والمال الذي يأخذه تجاهها خاصة إذا كان منصبا ويعطى راتبا على ذلك يعتبر مالا فيه حرمة بقدر ما حصل منه من إخلال مقصود. وعلى هذا فالأمر على المؤذنين شديد، فينبغي على الأئمة أن يتفقدوا مؤذني مساجدهم وأن ينصحوا لعامة المسلمين وأن ينتبهوا لهذا الأمر، وأن لا يتساهل الإمام مع مؤذنه، فإذا رأى المؤذن يقصر في مثل هذا فإنه ينصحه ويذكره، فإذا لم ينتصح ولم يذكر فإنه يجب عليه أن يرفع أمره إلى من يردعه ويمنعه عن هذا. وهكذا أهل الحي، فإنه يحرم عليهم السكوت على المؤذنين الذين يتساهلون في مواقيت الصلاة، فإذا سكتوا على ذلك فهم شركاء لهم في الإثم، لا يجوز التساهل في مثل هذه الأمور لأنها تضيع حقوق الله عز وجل خاصة في نهار رمضان، بل ينبغي أخذ الأمر بالحزم والاحتياط في صيام الناس وبذل جميع الأساليب لكي يقع الأذان في وقته المعتبر. وإذا كان عند المؤذن ضرر أو يخشى النوم فإنه يأمر من يوقظه أو يعهد إلى شخص أمين إذا غاب أو تأخر يؤذن للناس ويقيم لهم هذه الفريضة على وجهها، فهذا الأمر يعتبر أمانة في أعناق المؤذنين، وعلى الأئمة مسؤولية، وعلى الجماعة الذين يصلون في هذا المسجد أو يسمعون أذان أيضا مسؤولية أن لا يسكتوا على تلاعب المؤذنين. وقد تساهل الكثير في هذا الزمان، ولقد سمعت بأذني حتى في المدينة ربما تسمع الإنسان يؤذن قبل الحرم مع أن مسجده قريبا من الحرم، وقد سمعت من يؤذن قبل الحرم بسبع دقائق، بل سمعت بأذني من أذن قبل أذان الحرم بربع ساعة، وهذا كله يدل على الاستخفاف وعدم المبالاة بحقوق الله عز وجل، وإلى الله المشتكى في ضياع هذه المسؤوليات العظيمة. فلذلك ينبغي الحزم في مثل هذه الأمور وعدم التساهل مع المؤذنين، وإذا كان المؤذن يتساهل في أذانه فيؤخر الأذان في السحور ويعجل الأذان في المغرب، فإنه ينبغي نصحه وتوجيهه وتذكيره بالله وتخويفه من عذاب الله، وأن هؤلاء الناس أمانة في عنقه، وأنه إذا تساهل وهو يعلم أن الوقت قد ذهب أو أنه وفرق فإنه يلزم بهذا التفريق ويحمل بين يدي الله إثم من أفطر على أذانه أو تسبب في فطره، سواء كان أذان الفجر أو كان أذان المغرب. وأما بالنسبة للمؤذن فالمؤذن إذا أخطأ ووقع منه الخطأ فيجب عليه أن يعلم الناس وأن يبين لهم أنه في اليوم الفلاني أو في هذا اليوم قد أذن بعد دخول الوقت، وأن من أمسك على أذانه مباشرة أن عليه القضاء، وإذا سكت عن ذلك فإنه يتحمل مسؤولية من أفطر على هذا الأذان. وقس على ذلك من المسائل سواء كان في الصلاة وغيرها، فعلى الإمام أن ينبه، فإذا أخطأ مؤذن ينبه على الأقل من في الحي أنه يلزمهم أن يعيدوا هذا اليوم لأنهم قد أفطروا، وذلك بوقوع الأكل والشرب بعد تبين الفجر، والله قد حرم الأكل والشرب ثم، والله تعالى أعلم.
أسعدكم الله فضيلة الشيخ، لماذا يجيب الذين يجيبون القضاء على من أفطر ظانا غروب الشمس على حديث أسماء رضي الله عنها حيث أنهم أفطروا في يوم غيم ولم يؤمروا بالقضاء؟ أسعدكم الله.
هذا يسميه العلماء المسكوت عنه، الحديث سكت، هل أمروا بالقضاء أو لم يؤمروا لم يبين شيئا. بعض العلماء الذين يقولون لا قضاء يقولون لو أمروا بالقضاء لبين، ولو كان القضاء واجبا لأمرهم به، وكمسلك أصولي الحديث مسكوت، وإذا كان مسكوتا ترجع إلى الأصل، وهذا هو الفقه أن النص إذا جاء يدل باللفظ الصريح قبلنا، أو فيه دلالة ظاهرة قبلنا، أما إذا كان مترددا بين الأمرين فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد يسكت عن القضاء للعلم به، لأنه إذا تبين أنهم قد أكلوا وشربوا في النهار فإنهم لم يصوموا على الوجه المعتبر، فيسكت للعلم به بداهة. وأما كونه لم ينقل إلينا، وقد يكون أمروا ولم ينقل، لكن الحديث مسكوت عنه، ولذلك يقول بعض العلماء هو من رواية أسماء رضي الله عنها، ورواية النساء يخفى عليهم حال الرجال، وقد يحصل في الرواية نقص، ومن هنا يقوى القول أنه يرجع إلى الأصل، والأصل أنهم مطالبون بضمان اليوم كاملا، والإخلال موجود، والأقوى والأحوط والأبرأ للذمة أن أمرهم بالقضاء، ولا نستطيع أن نقول بأنه لا قضاء عليه بأمر محتمل، فإن الأصول تقتضي أنهم مطالبون بحق الله كاملا، وما ورد فيه الرخصة صريحة نرخص، وما لم ترد به الرخصة صريحة واضحة فإننا نبقى على الأصل الذي يوجب القضاء، والله تعالى أعلم.
أسابكم الله فضيلة الشيخ، ألا يقاس من فكر فأنزل بمن كرر النظر فأنزل من جهة كون كل منهما لم يتعاطى ما يحفظ صومه؟ أسابكم الله.
الفكر أضعف من النظر، قال بعض العلماء هذا، لكن الفكر أضعف من النظر، والفكر تهجم فيه الخواطر أكثر من هجمها بالنظر، والفكر مما يشق التحرز عنه أكثر من النظر، فالنظر يمكن أن يغض بصره وممكن أن يصرفه، ولكن الفكر يقهر الإنسان وقد يدخل عليه فجأة، ولذلك النفس ضعيفة، فإذا دهن عليها فجأة فإنها قد تسترسل معه، ومن هنا فرق بين الفكر وبين النظر، لكن القول بأنهما بمنزلة واحدة له وجهه، ولو حظه من الاستدلال كما ذكرناه، وبناء على ذلك فإن التفريق بينهما من جهة كونه يدهم عن الإنسان هو الأقوى في نظري، ولا يبعد القول الذي قال بأنهما بمنزلة واحدة من القوة، والله تعالى.
أسابكم الله فضيلة الشيخ، ما الفرق بين قول المؤلف رحمه الله من أكل شاكا في طلوع الفجر صح صومه، وبين قوله أو معتقدا أنه ليل فبان نهارا لم يصح صومه؟ أسابكم الله.
هناك فرق بين من يعتقد وبين من يشك، الشك يستوي عندك الاحتمالان، هل طلع الفجر أو لم يطلع، هل أذن أو لم يؤذن، فأنت الآن ما عندك جزم، لكن إذا اعتقدت أنه ليل فإنه غلب الظن أو جزم، فالفرق بين الاعتقاد وبين الشك أن الشك استواء الاحتمالين، تقوم في جوف الليل ولا تدري هل ليل أو أذن الفجر، هل هو ليل أو أذن الفجر فدخل النهار، فهذا يسمون العلماء شك، والشك كما ذكرنا استواء الاحتمالين، وإذا قلت نهار قلت يحتمل أن يكون ليل، وإذا قلت ليلا يحتمل أن يكون نهارا، فبناء على ذلك تكون في مرتبة كالحائر لا تدري هل هو ليل أو نهار، ولكن الاعتقاد تعتقد واحدا منهما فتجزم وتقول أعتقد أن الليل إلى الآن لا زال باقي، فهذا اعتقاد وجزم، فحينئذ يكون أقوى من الحالة الأولى، فالشك استواء الاحتمالين، فترجع إلى الأصل، فإن شككت في الليل هل هو باق أو لا فالأصل بقاؤه، وإن شككت في النهار هل غابت الشمس أو لم تغب فالأصل بقاؤه، ففي الأول تأكل وفي الثاني تمسك، وهذا الفرق بينهما، أن في الشك لا جزم وفي الاعتقاد فيه جزم، إما على سبيل اليقين أو على سبيل الغالب، والله تعالى أعلم.
أسابكم الله فضيلة الشيخ، من تبرع بدمه في نهار رمضان لإنقاذ حياة مصاب فهل يؤثر ذلك في صومه أفادكم الله؟
التبرع بالدم بإنقاذ حياة المصاب قربة وطاعة وصدقة، وهو داخل في عموم قوله تعالى ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وقال بعض العلماء من تسبب في حياة نفس وكانت صالحة وقصد أن تعان على صلاحها كان له كأجرها بعد إنقاذها، وهذا فضل عظيم، فتكون حسناته من الخير والبر لك مثلها، وهذا فضل عظيم. ولذلك إنقاذ مثل هذه الأنفس التي تكون في الحوادث أو النساء في الولادة إذا حصل معهن نزيف، التبرع لمثل هذه الحالات من أجل القربات. ولا شك أن تفريج قربة المسلم من أحب الأعمال إلى الله عز وجل. وقد غفر الله لزانية بسبب شربة ماء لكلب، فكيف بمن أنقذ نفسا مؤمنة أو تسبب في نجاتها؟ ولا شك أنها من أجل القربات وأفضل الطاعات. وأما بالنسبة لهذا التبرع فإنه لا يوجب للفطر، لا يوجب الحكم بالفطر، فلو سحب منه الدم وقويت نفسه واستطاع أن يبقى إلى آخر النهار وهو ممسك فإن صومه صحيح. لكن بعض العلماء يقول يعتبر مفطرا من جهة إدخال الإبرة إلى منفذ في الجسم، وهذا فيه ضعف لا يخلو من نظر ولا يخلو من نظر، وعلى هذا فإن الأصح أنه لا يفطر، والله تعالى أعلم.
فضيلة الشيخ، ما حكم الأكل مع سماع أذان الفجر من رمضان أثابكم الله؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، من سمع الأذان لا يخلو من حالتين: الحالة الأولى أن يتحقق أن المؤذن قد أخطأ، كأن يكون عنده معرفة بالفجر الصادق وينظر في السماء كما يحصل في البادية والأماكن البعيدة من المدن، يمكنك أن تنظر وتعرف الفجر الصادق من الفجر الكاذب. فإذا كان النهار أمامك لم يطلع فإنه يجوز لك في هذه الحالة إذا كنت تعرف الفجر الصادق من الفجر الكاذب وتحققت أن الفجر لم يطلع أن تأكل وتشرب وترجع إلى يقين نفسك، ولست بمطالب بظن غيرك. الحالة الثانية أن يكون الإنسان ليس عنده وسيلة يتمكن منها من معرفة خطأ المؤذن، فيجب عليه أن يمسك بمجرد الأذان، فإذا أكل أو شرب بعد الأذان ولو بلحظة فإنه يعتبر مفطرا بنص الكتاب والسنة، لأن الله عز وجل يقول وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فأمرنا أن نأكل إلى التبين، فعند بداية التبين يحرم على الإنسان أن يأكل. وفي الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن بأم مكتوم، وقولوا حتى يؤذن أي حتى يبدأ بالأذان. وعليه فإنه إذا أكل أو شرب ولو بعد الأذان بلحظة واحدة فإنه يلزم بالقضاء، وهذا هو ظاهر الكتاب والسنة. وأما ما ورد عن الصحابة عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الاجتهاد حتى إن بعضهم يأكل وقد تبين النهار، بل بعضهم يأكل وقد تضح الفجر واستبان الصبح، فكل ذلك اجتهاد من الصحابة، كان بعضهم يجتهد في قوله حتى يتبين، فكان يرى أنه غاية التبين فينظر إلى لفظ الآية. وقد خطأ النبي صلى الله عليه وسلم اجتهاد الصحابي كما في الصحيحين من حديث عدي، فإن عديا مع كونه عربيا يعرف اللسان ويعرف دلالة الكتاب أخطأ في فهم الآية كما هو ظاهر من رواية الصحيحين، وبين له النبي صلى الله عليه وسلم خطأ اجتهاده. فلا يمنع أن يكون غيره من الصحابة ممن لم يطلع على الأحاديث المبينة المفسرة للآية أن يجتهد كهذا الاجتهاد. وينبغي على طالب العلم دائما أن ينظر إلى نصوص الكتاب والسنة الصريحة فيعمل بها ويلقى الله عز وجل بحجة بينة واضحة، فإن قوله تعالى كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، وحديث السنة في الصحيحين، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الفجر قال لا أن يقول هكذا وإنما يقول هكذا وهكذا أن ينتشر، كل ذلك يدل على أنه ينبغي عليك الرجوع إلى تبين الفجر، وأنه بمجرد تبين الفجر ودخول وقت الفجر أنه يحرم على الإنسان أن يأكل أو يشرب. هذا هو الذي دل عليه ظاهر الكتاب وظاهر السنة، ويلقى المسلم ربه بنص صحيح صريح من الكتاب والسنة. وأما الأحاديث المحتملة المختلف في أسانيدها وأثار الصحابة فقد كان أئمة السلف، ولذلك قول الجماهير كلهم على هذا، وعمل جماهير السلف رحمة الله عليهم على هذا، أن العبرة بتبين الفجر، وأنه إذا تبين حرم الأكل والشرب. وبناء على ذلك نقول بهذا القول الذي درج عليه أئمة سلفنا الصالح، مع أنه أسعد بنص الكتاب والسنة وأوفق دليلا وأرعى لأصول الشريعة، وهذا هو المنبغي على طالب العلم الذي يريد أن يلقى الله عز وجل بشدة بينة. وأما ما ورد من اجتهاد الصحابة فنعتذر لهم، بأن الصحابية ربما لم يبلغه النص، ولا نستطيع أن نعدل عن نص كتاب ربنا وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه الصحيحة الصريحة في تحديد الأكل إلى حال التبين، لأن ذلك مما يعتبر خلاف الأصل، والله تعالى أعلم.
أسعدكم الله فضيلة الشيخ، لو أن رجلا سافر إلى بلد تأخر صيامه بيوم أو يومين عن بلده الأصلي، فهل يفطر عند تمام الثلاثين أم يعمل بميقات البلد الذي هو فيه؟ أسعدكم الله.
من سافر إلى بلد فإنه يعتبر حال أهل البلد الذي يسافر إليه، فإن كان البلد متقدما أو متأخرا تفطر معهم تقدما أو تأخرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فطركم يوم تفطرون، فجعل الفطر لعامة المسلمين، وبناء على ذلك فتأقت في هذا التأقيت الذي طرأ عليك. فإن كان هناك زيادة كأن تكون مثلا هذا البلد أن يكون هذا البلد تأخر كما ورد في السؤال، فحينئذ ستزيد يوما أو يومين، فحينئذ تزيد، لأن فطرك مع فطرهم، ويعتبر شهرك كشهرهم، والعبرة في فطرك بهم. وأما إذا كان هناك نقص وبلغت عدد الأيام 28 يوما، فإنك في هذه الحالة تقضي يوما واحدا تفطر معهم يوم العيد، ثم تقضي يوما واحدا، ويعتبر على أصح قولي العلماء. وقال بعض العلماء تقضي يومين، لأن الشهر 30، لأن الشهر يكون 30 يوما. وقال بعضهم تقضي يوما واحدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشهر هكذا وهكذا، وعقد 29 و30، فليقيم 29 و30 في بعض الأحوال، والأقوى أنه يقضي يوما واحدا، والأحوط أنه يقضي اليومين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم.
قامت بتسجيل هذه المادة تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة المكرمة.